بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. لا شك ولا ريب أن الشارع المقدس عندما فرض الفرائض وسن السنن وهو خبير بعباده لاحظ أثناء التشريع والتقنين حالات الخلل التي قد تعرض على المكلف أثناء العمل. الإنسان ليس بمعصوم، فبالتالي قد يخل بالصلاة، وهذا الإخلال قد يكون إخلال عمدي، وقد يكون هذا الإخلال مسبب عن الجهل. طبعا إذا قلنا الجهل فنقصد الجهل ماذا؟ القصور والتقصير، وقد يكون بسبب النسيان والغفلة. عندما لاحظ الشارع هذه الحالات للمكلف ضرب قواعد وأسس لعلاج هذا الخلل لكي لا يبقى المكلف تحت وطأة التكليف بما لا يطاق، وإلا إذا كان الشارع سيحاسبنا على كل شاردة وواردة في العمل، فبالتالي لن ينجو إلا الأوحدي من الناس، لأن الإنسان قد يغفل، قد يسهو، قد ينسى، قد تعرض عليه حالة من الحالات كحالات الاضطراب كما سنبين إن شاء الله. الحديث وإن لم يكن عن باب الصلاة، ولكن نحن سنتحدث عن باب الصلاة، ثم بعد ذلك في نهاية الكلام راح نعمم الكلام على باقي المركبات الشرعية الاختراعية. طبعا في ذكركم أن لدينا في باب الصلاة قواعد كثيرة، منها قاعدتي الفراغ والتجاوز. قاعدة الفراغ هي القاعدة المضروبة للشك عندما يعرض الشك للمكلف في صحة العمل. يعني إنسان إجا صلى هذه الصلاة بعد أن صلى الآن إما في الأثناء أو بعد الفراغ من الصلاة على الخلاف الموجود عرض له الشك، هناك قاعدة تسمى الفراغ. إذن قاعدة الفراغ تعالج الشك في صحة الموجود، يعني أنا أستطيع أن أقول بأنني قد أتيت بالصلاة لكن أشك في القراءة أن هذه القراءة صحيحة أم لا. هناك قاعدة أخرى، إن قلنا أن هناك قاعدة أخرى تسمى بالتجاوز. قاعدة التجاوز هي القاعدة المضروبة من قبل الشارع عند الشك في أصل الوجود، والرواية واضحة، رواية زهارة: رجل شك في التكبير وهو في القراءة قال يمضي، شك في القراءة وهو في الركوع قال يمضي. يعني هو جاي يشك في أصل القراءة، يعني قرأ أم لم يقرأ، بخلاف قاعدة الفراغ. في هذه الجلسة إن شاء الله سنتعرض لقاعدة مهمة جدا من القواعد الفقهية المهمة المستسقاة من حديث أو روايات كثيرة. المهم أن هذه القاعدة تسمى بقاعدة لا تعاد، والبعض يقول لا تعاد الصلاة باعتبار أن بداية الحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس. قاعدة لا تعاد، لدينا هذه القاعدة تسمى بلا تعاد الكبير ولا تعاد الصغير. لا تعاد الصغير هي واردة في ترك السجدة، لا تعاد الصلاة من سجدة وإنما تعاد من ركعة. لماذا نتمسك بلا تعاد الصغير مع كفاية التمسك بلا تعاد الكبير؟ لأن لا تعاد الصغير لو لم نتمسك بها لا يبقى لها مورد، راح أجيب لكم إن شاء الله في التطبيق، لو أنه نسي سجدة من السجدات بعد الصلاة تذكر، هنا إن تمسكت بلا تعاد الكبير لا يبقى مورد بلا تعاد الصغير، الأمر واضح ما يحتاج إلى شرح. إذن الحديث عن قاعدة لا تعاد، مدرك القاعدة والرواية التي نعتمد عليها هي رواية زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال، هذا مهم إن شاء الله سيأتي في نهاية الكلام، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. فبالتالي هذه قاعدة في نهاية الكلام راح نشوف هل هذه قاعدة عامة تصلح أن تجري في جميع أبواب الفقه كما يقول بذلك السيد الخوئي رحمه الله، أم أنها لا هي مختصة بباب الصلاة. هذه بالنسبة لي مترك القاعدة. الآن البعض قد يريد أن يناقش في أساليب بعض الروايات، نقول يكفينا صحة سند هذه الرواية فيها الكفاية، وهذا الذيل لم ينقل في بعض المواضع هذا أيضا لا يضر في الرواية التي رواها زرارة والتي هي صحيحة السند. ثم بعد ذلك نتعرض للجهة الدلالية في الرواية. طبعا البحث في هذه الرواية بحث طويل، القاعدة تحتاج إلى بحث طويل، ولكن إن شاء الله على نحو الاختصار، وأنه لا نترك الأمر المعسور مثل ما يقولون، أنه لكن نكتفي باليسير كي نطلع على الجهة الدلالية لهذه الرواية. قد يقول قائل إن هذه الرواية واردة لبيان حقيقة الصلاة. شلون؟ يعني الرواية واردة في مقام بيان ماهية الصلاة بالجعل الأول، هكذا أن الشارع المقدس عندما جعل الصلاة بالجعل الأول جعلها مركبة من طهور ووقت وقبلة وركوع وسجود. أما الأجزاء الباقية الأخرى في الصلاة اللي هي موجودة فهي مجعولة بجعل آخر يسمى بالجعل الثانوي بأدلة خاصة. طيب شنو فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام إذا شككنا في الجزئية، في جزئية شيء كالطمأنينة مثلا، أو قلنا أن الطمأنينة شرط مثلا، شككنا في شرطية شيء كالطمأنينة أيضا بناء على أنها جزء أم شرط، وإن قال البعض أنها شرط ولم تثبت الشرطية، على العموم نحن في مقام الحديث عن القاعدة. إذا شككنا في جزئية شيء أو شرطية شيء تكون رواية لا تعاد من المطلقات التي يتمسك بها لنفي الجزئية أو الشرطية. إذن على هذا القول الذي يقول بأن قاعدة لا تعاد واردة لبيان ماهية الصلاة بالجعل الأولي، وأن الأجزاء والشرائط الأخرى مجعولة بجعل ثانوي جعل آخر بأدلة خاصة، يمكنه أن يتمسك بحديث لا تعاد، ويكون هذا الحديث من المطلقات التي تفيد في نفي الشك في جزئية شيء أو شرطية. هذا ربما يقال، قد يقال، وقيل مو أنه قد يقال، لكن أنا مو في مقام أن أذكر الأقوال. لكن الجواب عن هذا واضح عندما نقرأ الحديث، هكذا الحديث: لا تعاد الصلاة الفلام شنو العهد، لا تعاد الصلاة المعهودة إلا من خمس. إذن لا بد أن يكون المركب الصلاة الذي هو مركب من أجزاء وشرائط مجعول بجعل سابق على صدور الحديث، وهذا معنى لا تعد الصلاة، وإلا ما له معنى آخر، لأنه ليس وفي مقام بيان ماهية الصلاة وفي مقام تشريع الصلاة، لا، في مقام بيان أن الصلاة هذه الصلاة المحفوظة لديكم المركبة من أجزاء وشرائط متى تعاد ومتى لا تعاد. فإذا تعاد إذا كان الإخلال في الخمسة، ولا تعاد إذا لم يكن الإخلال أو الخلل في الخمسة. النقطة طبعا قلت لكم أنا أتكلم على نحو الاختصار حتى نلم بحث هذه القاعدة، لأن هناك نقاش في هذه النقاط التي سأذكر. النقطة الرابعة أن هذا الحديث وارد مورد ماذا؟ يعني في أي مورد ورد هذا الحديث؟ هل هذا الحديث ناظر لجميع حالات المكلف كما هو الظاهر من ألفاظ الحديث؟ لأن الحديث ماذا يقول؟ لا تعاد الصلاة، إلا لا تعاد الصلاة سواء كان أنه الخلل عمدي أو عن جهل أو عن نسيان أو سهوين أو على العموم الحديث فيه إطلاق يشمل حتى في فرض الشك يشمل جميع الحالات. فهل الحديث وارد في هذا المورد أم الحديث ناظر إلى شيء آخر؟ البعض يقول أنه لا شك أن الحديث وارد لعلاج النسيان، حالات الخلل الصادرة عن النسيان وعن اضطراب كما هو كلام المحقق النافي. فإذا لو كان الخلل الواقع في الصلاة عن نسيان وتذكر، نقول لا تعيد الصلاة، لا تعاد الصلاة، أو عن سهو وغفلة، لأن السهو والغفلة يلحق بالنسيان نفس الشيء، يعني قاعد نعقد شيء على شيء على نفسه، فبالتالي نقول لا تعاد. لكن هل إذا ترك الجزء أو الشرط عن عمد ما عدا الخمسة، يعني توضأ، استقبل القبلة، انتظر الوقت، أذن المؤذن، صلى، أجى في الصلاة ترك السورة عن عمد يعلم بوجوب السورة، تركها عن عمد ما قرأ سورة، فبالتالي هل الحديث يشمل هذا المورد أم لا يشمل؟ هذا البحث الآن قبل أن نبين هذا البحث شنو، أول شيء الصحيحة مختصة بالخلل غير العمدي، هذا مورد اتفاق، ولا تشمل الخلل الصادر عن عمد. لكن ليش مورد اتفاق؟ لماذا هو مورد اتفاق بين العلماء؟ لأنه لو قلنا أن الصحيحة تشمل موارد العمد، شو راح يصير؟ لازمه عدم وجوب الصلاة، عدم وجوب إعادة الصلاة عند ترك جزء أو شرط عدم خمسة عمدين. أنا أجي متعمد أترك قراءة السورة عمدا وأقول شنو؟ لا تعاد الصلاة. إذن هذا شنو معناه؟ معناه أن الارتباط في المركب الصلاتي أين يكون؟ يكون بين الخمسة، وما عدا الخمسة تكون من قبيل الواجب في الواجب. إذا المطلب واضح ولا نوضحه؟ إذا قلنا حطوا بقى، إذا قلنا بأن حديث لا تعاد يشمل الإخلال عن عمدين، هذا معناه عدا الخمسة، هذا معناه أن الصلاة الذي هو مركب ارتباطي أجزاء مترابطة، الارتباط أين سيكون؟ سيكون في الخمسة. إذا كان الارتباط في الخمسة، ما عدا الخمسة من الأجزاء والشرائط تكون من قبيل الواجب في الواجب، لأنه إحنا لا يمكن أن نقول أن هذا الشيء جزء حطوا بالكم، ما يمكن أن تقول أنه جزء وفي عين الوقت تقول يجوز تركه. تقول هذا شرع، يقول هذا جزء، السورة جزء، شلون جزء ويجوز تركها؟ هذا إذا ليس جزء. فبالتالي هذا معناه، لأنه إذا قال أن هذا جزء وقال يجوز تركه فهذا خلف واضح، لأن الجزء أصلا لا يمكن أن يقول الشارع أنه يجوز تركه إذا كان قد بنى على أنه جزء. وإذا أجاز ترك هذا الشيء فهو ليس بجزء، فلا يمكن الجمع بينهما. إذن لو قلنا أن الإخلال العمدي بالصلاة بأجزاء الصلاة أنه مشمول لحديث لا تعاد يلزم الخلف، بل هذا المهم اللي نبين بينه، هذا كان مقدمة، يحصل التناقض والتدافع بين حديث لا تعاد وأدلة الجزئية والشرطية. أدلة الجزئية والشرطية تقول أن أجزاء الصلاة إذا تركها المكلف فالصلاة باطلة بجميع الحالات، لأن أدلة الجزئية والشرطية ليست من مصححات الخلل الواقع في الصلاة، إنما تقول هذا جزء في الليل والنهار في صلاة، مثلا صلاة الظهر أو العصر، إذا كان مثلا الشخص تركها عن عمد أو جهل أو نسيان فالصلاة تكون باطلة. هذا هو مفاد أدلة الأجزاء والشرع. إذا قلنا أن هذا مفادها، إذن في حال العمد واضح الصلاة باطلة. لا تعاد ماذا تقول؟ تقول الصلاة صحيحة في حال العمد، فيحدث التناقض والتدافع بين حديث لا تعاد وأدلة الأجزاء والشرائط. إذن لا مفر، اللي قلت لكم لماذا اتفقوا، لا مفر من القول بأن حديث لا تعاد لا يشمل صورة الإخلال عن عمده. طيب هذا من جهة. من جهة أخرى، هل الحديث يشمل صورة الإخلال عن جهل؟ شخص جاهل الآن بكلا قسمين، سواء كان هذا الجهل جهل قصوري أم جهل تقصير، هل القاعدة تشمل الجهل أم لا؟ مشهور العلماء رحمهم الله قالوا أن الحديث مختص بالناس فقط، المحق النائمي أضاف على الناس المضطر، الآن هذا راح نبين إن شاء الله. لكن الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه ذهب إلى التفصيل بين الجاهل الذي يخل بالصلاة عن جهل قصوري والجاهل الذي يخل بالصلاة عن جهل تقصيري، فقال الحديث يشمل الجهل القصوري ولا يشمل الجهل التقصيري. طيب هذا الكلام، أولا نحن لابد أن نبين دليل المشهور. المشهور لماذا قالوا أنه مختص بالناس فقط؟ يقولون هكذا، يقولون الحديث يقول لا تعاد، وكلمة لا تعاد لا تقال إلا في مورد يصح أن يقال للمكلف أعد، واضح؟ متى يقال لا تعاد؟ إن صح أن يقال له أعد، والإعادة هكذا فسروا الإعادة، الإعادة هي الوجود الثاني بعد إحراز الوجود الأول، يعني لا بد أن يكون الوجود الأول محرزا كي يقال أعد، لأنه شنو إحنا عندنا أعد واستأنف، أعد إنما تصح فيما لو أوجد المكلف الصلاة وهذه الصلاة فيها خلل وأسقطت الأمر، حطوا بالكم ترى هذه نقطة دقيقة، وأسقطت الأمر لكن لوجود خلل فيها، عندما تذكر المكلف أنه قد أخل يقول الشارع أيها المكلف أنت أوجدت الوجود الأول، وهذا الوجود الأول أسقط الأمر حال النسيان، لأنه هو ناسي. لو استمر النسيان فهو معذور والأمر قد سقط، وهذا واضح. لكن حين التذكر تذكر ترك سجدة في صلاتي، فبالتالي يقال له أعد، أي أنت أيها المكلف أوجدت الوجود الأول، أوجدت الصلاة أولا، ولكن لوجود خلل فيها أعد الصلاة. مثلا لو أتى المكلف بالصلاة نسيانا ترك السورة، ما قرأ سورة صغيرة، أو مثلا أخلى بالطمأنينة بناء على أن الطمأنينة من الشرائع مثلا، لو قلنا هكذا، هنا أليس تلزمه الإعادة؟ بل تلزمه. الشارع يأتي في هذا المورد يقول لا تعد، لا تعد الصلاة. لماذا؟ لأن هذا النوع من الإخلال لم يكن إخلالا بالخمسة التي هي الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، وإنما قد تركت السورة فبالتالي لا تعد الصلاة. واضح مضمون الحديث؟ هذا طبعا بيناه، وأنا رح أركز على هالمسألة لأن رح نبين قول الشيخ الأنصاري، فلا بد أن يكون في ذكركم أن المشهور هكذا يقولون، يقولون أن الأمر ساقط بالوجود الأول، وإنما لأنه يقال له أعد المولى يقول له لا تعد. واضح؟ هذا بالنسبة للمشهور. إذن هذا المورد ينطبق على من؟ الجاهل لا يسقط عنه الأمر، الجاهل لا يسقط عنه الأمر، الأمر الواقع المتعلق بالصلاة، يعني لدينا أوامر شرعية متعلقة بالصلاة، هذا الأمر يسمى أمر واقعي متعلق بماذا؟ بالصلاة الجامعة لجميع ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائع. الناسي للسورة التي هي جزء يسقط عنه الأمر الأولي، أما الجاهل بكلا قسمين لا يسقط عنه الأمر الأولي، وإنما الأمر يكون باق بحاله. الآن البعض يقول هذا شلون تصويره احنا نحتاج لكلام أطول، لكن الجاهل المقصر ثمرته أن الجاهل المقصر يستحق العقاب، والجاهل القاصر لا يؤاخذ على ترك السورة مثلا. هذا دليل المشهور. فإذا المشهور يقول أن هذه القاعدة مختصة بالناس. الشيخ الأنصاري إجا فصل قال لا، هذه الرواية على ماذا تدل بظاهرها؟ تدل على أنه يجب على المكلف أن يأتي بالصلاة الجامعة لجميع ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط أولا، تدل أولا على هذا الأمر، وثانيا تدل على كفاية الصلاة الفاقدة لغير الخمسة. الصلاة الفاقدة لغير الخمسة يكتفي فيها الشارع في مقام الامتثال. أنت إذن أدخل الجاهل القاصر، بقي الجاهل المقصر. يقول الجاهل المقصر يلحق بالعامي. لماذا؟ لأن الجاهل المقصر قد فوت الأمر الواقع، هو بنفسه بتقصيره فوت الأمر الواقع المتعلق بالصلاة المستجمعة لجميع ما يعتبر فيها، فبالتالي استحق العقاب. وهذا معناه إذا قلنا بأنه يستحق العقاب، هذا شنو معناه؟ معناه أن الأمر الواقعي لم يبقى، غير باقي، سقط. طيب الأوامر إنما تسقط بالامتثال، في عندنا فرق ثاني تسقط في الأوامر؟ يقولون نعم بالعصيان، لأنه المكلف بتركه للتعلم وبتقصيره في معرفة أجزاء الصلاة ماذا صنع؟ ترك هذا الجزء. فهذا الترك كان عن جهل تقصيري، فاستحق العقاب. استحقاق العقاب كاشف عن ماذا؟ عن سقوط الأمر، لأن الأمر لو لم يسقط لماذا نقول باستحقاق العقاب؟ خب أكو مجال أن يمتثل لأن الأمر باقي، صحيح؟ والامتثال قد يكون في الوقت فيمتثل ويعيد الصلاة، وقد يكون خارج الوقت فيقضي الصلاة فلا عقاب. فإذا عندما قال الشارع أنه يستحق العقاب، هذا كاشف عن سقوط الأمر، ولكن هذا السقوط بسبب العصيان، فلا يكون الجهل التقصيري مشمولا لحديث لا تعاد، وإنما يكون حاله حال العامد. هذا بالنسبة لهذه النقطة. إذن هناك خلاف في شمول الحديث للجاهل. المحق النعيمي ذكر أن هو لا بأس أن أتعرض لشيء أنا تركته، فنتعرض لمحذور التصوير بشيء من الاختصار. محذور التصوير، لو قلنا بأن حديث لا تعاد تشمل الإخلال عن جهل، تشمل وتصحح الصلاة، هذا معناته شنو؟ معناته أن الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين، لأن الجاهل غير مكلف. بعبارة أخرى، الجاهل بوجوب السورة عندما يأتي لا يأتي بالسورة، فلا يكون مكلفا بالصلاة التي يجب الإتيان بالسورة فيها، إنما يكون مكلف بمرتبة أخرى، بالصلاة الفاقدة للأمر الذي يجهله على الخمسة. فتكون الصلاة التامة الأجزاء والشرائط مختصة بمن؟ بالعالم بعد، ما تكون مختصة، ما تشمل الجاهل. وهنا ينزل محذور التصوير. محذور التصوير خلاصته هذا المحذور، أن الأمر الواقعي المتعلق بالصلاة هذا أمر متعلق بالصلاة الجامعة لجميع ما يعتبر فيها من الأجزاء والشرائط. نقول هل يمكن للشارع أن يوجه خطاب إلى الجاهل؟ هذا شخص جاهل علمه الصلاة فهو نسي أنه من واجبات الصلاة قراءة السورة بعد الفاتحة مثلا، نسي يقرأ الفاتحة، هل يمكن للشارع أن يقول له أيها الجاهل ائت بالصلاة المشتملة على السورة؟ يمكن أم لا؟ هذا محل الكلام. أول ما يتبادر إلى ذهن الطالب مبحث الجهر والإخفاق، يقول عندنا إحنا مبحث في باب الصلاة، الجهر والإخفاق مختص بمن؟ بالعالم. لذلك الجاهل بالجهر والإخفاق صلاته صحيحة، وهذا كاشف عن اختصاص الحكم بال عالمين ولا ضير في ذلك. الآن تتصورها تقول الصلاة مرتبة عليا، وهي المرتبة المشتملة على جميع الشرائط الأجزاء والشرائط، هذا الخطاب يوجه للعالمين. ثم مرتبة دنيا فاقدة لبعض الأجزاء والشرائط، الخطاب يوجه للجاهل. فبالتالي لا مانع من توجيه الخطاب إلى الجاهل، ولكن بخطاب يفترق عن الخطاب الموجه للعالم. إذن عندنا خطابين، هذا لازمه أن تكون الصلاة ذات ماهية متفاوتة. عندنا صلاة تامة أجزاء شرائط، هاي المرتبة الأولى، يعني مشككة، ماهية مشككة، مثل الضوء، عندنا مثلا لمبة 100 واط، وعندنا 60، وعندنا 20. فنقول أنت مكلف أيها الجاهل، أنت مكلف بالمرتبة الثانية التي هي فاقدة لشيء تجهله بالصلاة، هو يجهل لذلك الشيء. هذا يلزم منا محذور التصوير. زين، لماذا قلتم في باب الجهر والإخفات بأنه تصح الصلاة مع أنه لو أتى وجهر في صلاة الظهر جهلا منه بوجوب الإخفات؟ أو مثلا أخفك في صلاة المغرب جهلا منه بوجوب الجهر، لماذا تصححون الصلاة؟ نقول هنا تصحيح الصلاة ليس من باب أنه اختصاص الأحكام الواقعية للعالمين، لا، لأنه الشارع اكتفى بالناقص عن الكامل، هذا معناه. يعني الشارع يقول أيها الجاهل أنت مكلف حتى في حال جهلك مكلف بالأمر الواقعي، لكن أنا أكتفي، وهذا طبعا بناء على الأدلة، يعني لولا الأدلة لما قلنا بهذه المقالة، أنا أكتفي بك منك بالصلاة الفاقدة للجهر، كان يجب عليك الجهر وأنت أخفت، فبالتالي هذا يسمى كفاية الناقص عن الكامل في مقام الامتثال بوجود دليل يدل على ذلك ويصحح الصلاة عليكم السلام. لولا هذا الدليل لما قلنا بصحة الصلاة. إذا لا تجيب لقضية الجهر والإخفاء. نرجع إلى أصل المطلب، هل الأحكام مختصة بالعالمين؟ نقول يلزم التصويت. إذا الأحكام الواقعية لا بد أن نحافظ على أنها مشتركة بين العالمين والجاهلين، إذا هل يمكن الشارع أن يوجه خطاب للجاهل؟ نقول نعم، لاشتراك الأحكام الواقعية، فبالتالي لأجل هذا الاشتراك الجاهل أيضا يتوجه إليه خطاب بأنه ائتي بالصلاة الجامعة لجميع ما يعتبر فيها حالك كحال العالم بلا أدنى تفاوت. طبعا هذا البحث بحث موجود في مبحث الجهر والإخفاض، لكن أنا من باب أنه أنبه تنبيه وأترك هذا البحث لأن الكلام فيه طويل. أولا، أي محذور عقلي أو محذور نقلي في توجيه الخطاب إلى الجاهل بالإتيان بالصلاة بلا ذلك الشيء المجهول؟ ماكو محذور. يعني شنو المحذور؟ غايته يلزم التصويت. هناك من أنكر التصويت، عندنا موارد، لكن أنا لكي لا أطيل في هذه النقطة إنما أترك لكم المجال، راجعوا مبحث الجهر والإخفاق، هناك تجدون المبحث بتمامه وبطوله إن شاء الله. هذا بالنسبة للنقطة اللي تحدثنا عنها، وأنا طبعا تركت مسألة التصويت. نرجع إلى أصل المطلب، أن الجاهل المكلف إذا ترك جزء أو شر عن جهل تقصيري فهذا معناه أن الامتثال لم يتحقق، هذا من جهة. من جهة أخرى هو يستحق العقاب لأجل تقصيره. الجمع بين هذين الأمرين شنو ينتج لنا، شنو النتيجة؟ أولا، أن استحقاق العقاب كاشف عن عصيانه، لأن العقاب معلول لماذا؟ للعصيان. يعني متى ما صدق العصيان يستحق العقاب، إذا لم يصدق العصيان لا يستحق العقاب. وثانيا، أن العصيان مترتب على سقوط الأمر، لأن الأمر لو لم يسقط لا يصدق العصيان، لأن المكلف حي يرزق، يمكنه أن يمتثل في الوقت أو يمتثل خارج الوقت بأن يقضي ذلك الأمر إذا كان موجود. إذا فعلى هذا النتيجة، بعد سقوط الأمر بالمركب التام، يعني عن الجاهل المقصر، فبالتالي لا يشمله قوله لا تعاد الصلاة. خلاصة الكلام أن الحديث مختص بالناس والمضطر. النقطة الخامسة، هل هذا الحديث يشمل الزيادة؟ لأن الآن في ذهنكم لما نقول أخلال 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 دائما يكون نقيصا، ودائما احنا نمثل في التطبيق، ترك سجدة، ترك السورة، ترك القراءة، ما عدا الخمسة، لكن ماذا لو أضاف شيئا في الصلاة؟ إذن الحديث عن الزيادة. الزيادة إذا أردنا أن نجعل الحديث شامل للزيادة لابد أن نقدر، لأن ما على كيفية. والتقدير يكون هكذا، أن الصلاة لا تعد من الزيادة في الأجزاء والشرائط إلا الزيادة في الخمسة. الزيادة في الخمسة شلون يعني؟ يعني مثلا يزيد في الطهور،
يتوضا مرتين
مثلا، أو يزيد في الوقت، تقدرون تصورون، أو يزيد في القبلة مثلا، أو الزيادة في الركوع على متصور، أو الزيادة في السجود. إذا الذي يريد أن يقول بأن الحديث يشمل الزيادة لابد أن يحافظ على ظاهر الحديث، ويكون التقدير كما سأبين إن شاء الله في النقطة الآتية، أن الذي قال أن الحديث مختص بالنقيصة شنو قدر؟ قدر كلمة شيء، لا تعاد الصلاة من ترك شيء، واضح؟ فالذي يريد أن يجعل الحديث شامل للزيادة لا بد أن يقدر، يقدر ويضيف الترك أيضا حتى يكون زيادة ونقيصة. التقدير سيكون بهذه الكيفية. أولا الجواب أن هذا التقدير زائد. اثنين، في قرينة داخلية في الحديث تمنع من القول بشمول الحديث للزيادة. وانتوا ضحكتم، لأنه الأمور الخمسة ما يمكن تصور الزيادة فيها، لا أقل ما يمكن تصور الزيادة في الوقت. شلون الزيادة في الوقت يعني؟ أو الزيادة في، نعم،
صلي قبل الوقت،
إيه، أو الزيادة في القبلة مثلا، شلون يزيد في القبلة؟ هذا ما يمكن. إذن الحديث مختص بالنقيص. خلاصة الكلام، المقدر في عقد المستثنى منه إلا عدم، إلا عدم الطهور أو عدم الوقت أو عدم القبلة. عدم القبلة تدرون شنو يعني؟ لا يصلي إلى القبلة، أو عدم الركوع أو عدم السجود. فيكون الحديث ناظر لعلاج النقيصة فقط ولا يشمل الزيادة. أقول هذا مناسب لظاهر الحديث؟ لا، مو مناسب. أصلا ظاهر الحديث يدل على ما؟ الحديث هكذا الوقت، أنت الآن تبي تقدر ما تقدر بكيفك، بس إحنا نقدر نقدر تقدير ونحافظ على ظاهر الحديث. المهم للفقيه ولطالب العلم الباحث إذا تعرض لرواية أن يحافظ على ظاهر الحديث مهما أمكن، ما يخالف الظاهر، لأن مخالفة الظاهر جوابها واضح، أنه نجيب عنك أن هذا مخالف للظاهر، فلا بد أن تحافظ على الظاهر. خلونا نشوف الظاهر. الحديث هكذا يقول: لا تعاد الصلاة إلا من خمس، لأن الحديث ينفي وجوب الإعادة من جهة الخلل مطلقا وبأي نحو من الأنحاء، عدم الخلل الواقع في الخمسة. فبأي نحو من الأنحاء يعني يشمل الزيادة والنقيصة على حد سواء. أنت ما تقدر تقدر، إحنا نقدر نقدر. خلاصة الكلام، الحديث وارد على وجه العموم والشمول لجميع فروض الخلل الحاصلة في الصلاة، عدم خلل في الخمسة. فنحن لا نرفع اليد عن هذا العموم ولا نخل بظاهر الحديث. انت تعال قدر، انا قدر شيء اخر، الان انتم تقدرون تقدرون. نقول لا تعاد الصلاة، ليش تقدر انت ترك وكذا؟ لا، ما نقدر ترك. لا تعاد الصلاة من الاخلال، من الخلل الواقع فيها، إلا الخلل الواقع في الخمسة. الزيادة خلل، صح ولا لا؟ الترك خلل. أنت ما عرفت تقدر، هذه مشكلتك. على العموم البحث أطول من هذا، لكن إحنا أخذنا خلاصة وزبدة ما يمكن أن يقال في الحديث. إذن الحديث شامل للنقيصة والزيادة على حد سواء. وأما القرائن التي ذكرت أنه قرينة داخلية فهذه لا توجب رفع اليد عن العموم وعن ظاهر الحكم. النقطة السادسة، هل هذا الحديث يتكفل الخلل الواقع على نحو إحداث مانع أو إيجاد قاطع؟ تفرقون بين المانع والقاطع إن شاء الله. الموانع كثيرة في الصلاة، القاطع هو ما يقطع الهيئة الاتصالية للصلاة. نفرض شخص قاعد يصلي نسيانا غفلة، اجى جاب بلاص ماي مثلا وشرب، بعدين التفت انه قاعد يصلي، خلينا نفرض انه وما استدبر القبلة في موضعه، اخذ بلاص ماي فاوجب انقطاع الهيئة الاتصالية. هل هنا نقول ان هذا الخلف بما انه لم يقع في الخمسة، لأنه ما خلف الطهور ولا في الوقت ولا في القبلة ولا في الركوع ولا في السجود، وإنما أوجد قاطع من القواطع، أوجد قطع الهيئة الاتصالية اللي يشوفه يقول هذا ما جاي يصلي مثلا، فبالتالي هل يمكنه إن أتم الصلاة بعد ذلك تذكر، هل يقال له أعد الصلاة؟ البعض يقول لا فرق بحسب الشمول والعموم، لا فرق بين الأجزاء والشرائط والموانع والقواطع، فالحديث يشمل جميع هذه الفروض، لكن هذا الكلام يتوقف على بيان شيء. نحن عندما أتينا إلى الحديث وقرأنا الحديث قلنا أن هناك متعلق محذوف من صدر الحديث. المتعلق هو لفظة الشيء، لا بد أن نقدر، فنحن كما قدر المشهور لفظة شيء. شيء كلمة واقعة في سياق نكرة، واقعة في سياق النفي، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي فلها عموم أفرادي. شنو عموم أفرادي؟ بحيث تشمل كل فرد فرد من أفراد الشيء، ولها هذا محل الكلام إطلاق أحوالي. إطلاق أحوالي يعني شنو؟ يعني جميع أطوار الشيء، لأن الشيء قد يكون له طور فيكون جزءا، وقد يكون له طور الشيء فيكون شرطا، وقد يكون له طور فيكون قاطعا أو يكون مانعا. صحيح؟ هذه كلها موجودة في الصلاة. فهذا الإطلاق الأحوالي لو ثبت أن للشيء إطلاق أحوالي، حينئذ الحديث يشمل الموانع والقواطع. وأما لو أنكرنا الإطلاق الأحوالي، الآن شلون ننكره؟ هذا يحتاج إلى كلام. لكن لو أنكرنا الإطلاق الأحوالي كما أنكره كثير من العلماء، فبالتالي الحديث لا يشمل الموانع ولا يشمل القواطع. أستاذنا حفظه الله إجا أنكر أن المقدر هو الشيء، قال ليش دخلتنا في هذه المعنى؟ لا، نقدر شيء ثاني. نقدر كلمة الإخلال، نقول لا تعاد الصلاة بالإخلال بها إلا بالإخلال بالخمسة، فبالتالي تخلص من هذا البحث بأسره. فإذا عمدة الكلام ومحور الكلام أن نثبت أن هناك إطلاق أحوالي لكلمة الشيء، إن أثبتنا ذلك فالحديث يشمل الموانع والقواطع، إن لم نثبت ذلك كما هو الصحيح أنه لا دليل على ثبوت هذا الإطلاق الأحوالي، فبالتالي الحديث لا يشمل الموانع والقواطع. النقطة السابعة في الحديث أن الصلاة مركبة من أركان وواجبات، طبعا هي كلها واجبات لكن عندنا واجبات ركنية. الآن من باب المناسبة هناك فرق بين الركن في باب الصلاة والركن في باب الحج. باب الصلاة لما نقول ركن يعني تركه بأي حالة من الحالات، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان أو غفلة، ما أدري، ما حطيت بالي، هذا الكلام كله ما يفيد، الصلاة باطلة. وانتوا أخذوا عبرة بالطهور اللي هو الوضوء والغسل والتيمم، فالصلاة تكون باطلة. هذا معنى الركنية في باب الصلاة. أما الركنية في باب الحج لا، الركنية في باب الحج ما كان تركه عن عمد أو طبعا الجاهل ملحق بالعامل في باب الحج، عن عمد هو الذي يوجد بطلان الحج لكن مراعى بعدم إمكان التدارك. وأما لو كان الترك عن نسيان فلا يبطل الحج ولا تبطل العمرة. نرجع إلى الصلاة، الركنية في الصلاة هذه معناها الحديث. ماذا يقول؟ يقول أركان الصلاة خمس التي تركها يوجب بطلان الصلاة هي خمس، لكن نحن نجد بأن هناك أركان أخرى أيضا، لأن أركان الصلاة كم؟ تسعة وليست خمسة. مثلا عندنا القيام، حالة تكبير الافتتاح، تكبيرة الافتتاح هذه من الأركان، النية من الأركان، تكبيرة الافتتاح من الأركان، القيام المتصل بالركوع من الأركان. إذن عندنا أربع أركان لم يذكرها حديث لا تعاد، فبالتالي نخصص عموم حديث لا تعاد بهذه الأدلة الدالة على أن أركان الصلاة تسعة. فش يصير؟ لا تعاد الصلاة إلا من تسع وليس من خمس كما يقول الحديث. وهذا من باب التفصيص، وهذا أمر ليس يعزيز. النقطة الثامنة في الحديث، لو شخص سجد على أرض نجسة نسيانا، نفرض أن هذا المكان نجس، نسي أنه نجس وسجد وأتى بالصلاة صحيحة، غاية الأمر أخل بماذا؟ بطهارة محل السجود. هل يحكم بصحة صلاته أم لا؟ هذا يتوقف على أمر، أن طهارة محل السجود هل هو مقوم لحقيقة السجود أم هو من قبيل الشرائط، فيكون من قبيل الشرائط، قبيل سائر الشرائط في الصلاة. البعض قال بأن طهارة المحل، لأن السجود شنو حقيقته؟ وضع الجبهة والاعتماد بالجبهة على الأرض، فالاعتماد على بالجبهة على الأرض، الأرض هنا لابد أن تكون طاهرة، وإلا لا يتحقق السجود. هذا الذي يقول بهذه المقالة لا يمكنه أن يتمسك بحديث لا تعاد فيما لو نسي المصلي ماذا؟ أن هذا المحل نجس وسجد عليه. لماذا؟ لأنه أخل بالسجود، السجود لم يتحقق، يعني هو لم يأتي بالسجود، فبالتالي الحديث لا تعاد ما تشمله وصلاته تكون باطلة. وأما لو قلنا كما هو الصحيح بأن محل السجود وطهارة محل السجود هو من الشرائط وهو كسائر الشرائط في الصلاة، فبالتالي حديث لا تعاد يشمله وتكون الصلاة صحيحة. النقطة التاسعة، هل يمكن التمسك بحديث لا تعاد في أثناء الصلاة؟ لأن أي واحد يقرأ الحديث يقول لا مولانا شلون في الأثناء؟ لا تعاد، قبل قليل قلنا أنه الإعادة هي الوجود الثاني بعد إحراز الوجود الأول، يعني بعد الفراغ من الصلاة، فبالتالي كيف تقول بجريان لا تعاد في أثناء الصلاة؟ خلينا نجيب لها صورة من بعض التطبيق. شخص الآن في الصلاة ونسي، خلينا نفرض أنه هو في الركعة الثانية نسي سجدة من الركعة الأولى، فهل نقول له الصلاة باطلة؟ أم هناك مصححات لهذه القضية، أم أن حديث لا تعاد هو المصحح، أو تجي أنت كفقيه تقول الصلاة مثلا صحيحة ولا بد أن يقضي صحيحة بأي دليل؟ إذن لا بد أن تتمسك بلا تعاد، لولا لا تعاد فالصلاة ليست صحيحة. لكن طبعا هذا كله مورد نزاع. مورد النزاع باختصار أن الإعادة في لسان الشارع إحنا ما لنا علاقة في اللغة، والبعض يجي يتمسك بالكلمة الواردة في الحديث يتمسك بالمعاجم اللغوية، لا إحنا ما لنا علاقة. بل إذا تبحث عن معنى كلمة أشتقان، زي هذا اللي وصل البريد الأشتقان، ابحث. لكن إذا وردت أوامر شرعية مثل أعد ولا تعد واستأنف، وكانت في اللغة لها معنى، الإعادة في اللغة معناها الوجود الثاني بعد الوجود الأول. ما تشوفون مرات يقولون للخطيب أعد، يعني هو قرأ البيت، هم سمعوا البيت واستأنسوا بهذا البيت، يقول رحم الله والديك أعد، يعني أوجده ثانيا، هذا لغتان. لكن هذا مو محل الكلام، محل الكلام نحن نتعرض للرواية لسان الشارع. هل الإعادة بلسان الشارع معناها الوجود الثاني بعد إحراز الأول كما يقول السيد القمي رحمه الله، أو كما يقول جملة من العلماء المتقدمين، أو أنه لا؟ السيد الخوئي يقول لا، في لسان الشارع الإعادة قد تطلق على الاستئناف. الشارع أحيانا يقول أعد ويريد من الإعادة استأنف. ترى كل كلامنا وين؟ أن القاعدة تجري في الأثناء ولا لا؟ هذا مرتكز على هذه القاعدة. فإذا لو قلنا بأن الإعادة هو الوجود الثاني بعد إحراز الوجود الأول، متى نحرز الوجود الأول بعد الفراغ من الصلاة؟ إذن القاعدة لا تجري. وإذا قلنا بأنه شاع في لسان الشارع استعمال الإعادة بمعنى الاستئناف، يعني استأنف، فبالتالي القاعدة تجري في الأثناء. لماذا؟ لأن الشاعر الآن المكلف نسي سجدة، في الأثناء تذكر، مرة يتذكر بعد الصلاة، مرة يتذكر في الأثناء. في الأثناء شلون عن الصلاة؟ ممكن لكم واحد من الصلاة صحيحة ولا أنا هي سجدة واحدة، نقول أي صحيحة بأي دليل؟ يقولون بحديث لا تعاد، لأنها تجري في الأثناء. بناء على ماذا تجري؟ بناء على أن أعد شاع استعمالها في لسان الشارع بمعنى استأنف، فهذا الشخص المفروض يقال له أنت أخللت بالسجدة فاستأنف. يأتي الحديث يقول لا تستأنف، واضح؟ فإذا الحديث يجري في أثناء. هذا نزاع بين الطرف. النقطة العاشرة والأخيرة، وهذه متروكة لكم حتى أنا أذكر مسألة واحدة كتطبيق ثم ننهي الكلام. هل الحكم بالإعادة في هذا الحديث حكم مولوي أم حكم إرشادي؟ هذا متروك لكم أنتم تأملوا شوية بعد ما سمعتوا البحث. هل هو حكم مولوي أم حكم إرشادي؟ هذا يفيدكم في الدنيا والآخرة. بهذا المقدار أنا أكتفي عن الحديث عن أصل القاعدة. يبقى شيء نطبق مسألة واحدة من المسائل التي ورد فيها البحث عن قاعدة لا تعاد، وهي واردة في خاتمة كتاب صلاة العروة الوثقى، أو ما يسمى بكتاب الخلل، وهو كتاب صعب جدا ويسمى بمزال أقدام العلماء. في المسألة الثالثة يقول رحمه الله صاحب العروة، يقول إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين، سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت. وعليه قضاؤها وسجدتا السهو مرتين، حق كل سجدة تركها سجدة سهو، وكذا إن لم يدري أنهما من أي ركعات بعد العلم بأنهما من ركعتين، يعني ليست من ركعة واحدة، حتى تقول هو ترك سجدتين من ركعة واحدة فبالتالي صلاة باطلة، لا ترك سجدتين ويعلم أن من ركعتين لكن لا يعلم أيهما. فبالتالي هذه المسألة فيها تعرضوا فيها لعشر فروق بناء على التقسيم الموجود. أنا راح أتعرض لفرعين على نحو العجالة حتى أبين الخلل الواقع في كتاب صراط النجاة، لأن أنا قلت هذا الكتاب مازال أعداء العلماء. الفرع الأول، قبل أن نبدأ بالفرع الأول، قاعدة لا تعارض، وين تجري؟ في أي فرق تجري؟ خلينا نكرر الكلام، التجاوز والفراق شنو موضوع الشك، لا تعارض موضوعها شنو؟ العلم. حطوا بالكم، يعني تذكر يعني علم، علم قطعا يقينا مو شاك، لأن إذا شاك هو نجري قاعدة الفراق، إذا كان في الأثناء نجري قاعدة التجاوز. إذن ليس الحديث عن الشك، الحديث أنه ترك نسيانا ثم بعد ذلك في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة تذكر وعلم يقينا بأنه ترك سجدتين من ركعتين، واضح؟ إذن الفرع الأول سهل، الفرع الأول شنو هو؟ يقول إذا علم بعد الصلاة أنه ترك سجدتين من الركعتين الأولتين بعد الصلاة، حينئذ تجري قاعدة لا تعاد، لأن القاعدة تقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وهذه سجدة واحدة، فبالتالي يجب عليه أن يقضي بعد الصلاة السجدتين، وبناء على أنه لكل سجدة سجدتين سهو فيأتي مرتين بسجود السهو ولا شيء عليه والصلاة صحيحة. الفرع الثاني وهو المهم اللي راح اكتفي فيه، لو علم أنه ترك سجدتين من الركعتين الأخيرتين بعد السلام وقبل الإتيان بالمناف، بعض العلماء ماذا قال؟ قال بأن الصلاة صحيحة لأنه سلم والسلام مخرج وقد خرج من الصلاة، وهو بعد الصلاة أنه يجب عليه أن يقضي تلك السجدتين ويأتي بسجدتين السهو، لكن هذا الكلام مو صحيح. السلام متى يكون مخرج؟ إن وقع في محله، لأن جميع أجزاء الصلاة لها موضع شرعي، محل شرعي. يعني مثلا على سبيل المثال نقول القنوت إنما يكون في الركعة الثانية بعد قراءة السورة، فهذا المحل الشرعي المضروب. السلام المخرج، شنو السلام المخرج؟ المفوت للمحل الذكري، وهنا عندنا محل ذكري وعندنا محل شكي في الصلاة، أنه الإنسان إذا تذكر وكان المحل باقي يمكنه التدارك، وأنا أجيب السجدة يقول لك لا أنت سلمت، هل السلام مخرج في هذا الفرض أم لا؟ يقولون ليس مخرج، لأنه لم يأتي بالمنافي، لو أتى بالمنافي لكان هذا التسليم أو هذا السلام مخرج. فإذا المحل الذكري، لأنه تذكر المحل الذكري باقي، فيأتي بسجدة، فيكون قد ترك سجدة من الركعة الثالثة وأضاف، مو إضافة عمدية، أضاف التسليم اللي هو إحنا قلنا ليس المخرج، فيجب عليه أن يقضي تلك السجدة، ثم بعد ذلك يأتي بسجدتي السهو مرتين، مرة للسجدة المنسية ومرة لهذا التشهد والتسليم الزائد في الصلاة، وتصح الصلاة و لا تعاد لا تجري إلا في سجدة واحدة وهي الركعة الثالثة. بهذا المقدار نكتفي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه.